باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمر في رمي جمرة العقبة يوم النحر. عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخلف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، يعني مزدلفة. الجمع لما يقال جمع يعني مزدلفة، أفاض من جمع يعني أفاض من مزدلفة. قال: فقيل: أعربي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. في رواية أخرى: ثم لبى ولبينا معه. هذا الباب في استحباب إدامة الحاج التلبية من حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. الحجاج يا إخواني غدا السبت هو يوم التروية بالنسبة لهم، غدا يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل المتمتع بالحج فيقول: لبيك اللهم حجا، ولا يزال يلبي. وأما القارن والمفرد فإنه لا يزال يلبي منذ إحرام، منذ أن أحرم وهو يلبي. أما المتمتع غد يبدأ يلبي، يعني غدا القارن والمتمتع والمفرد الكل يلبي. طب التلبية تبدأ من غد يوم التروية، وبعد غد يكون عرفة. طب إلى متى يستمر في التلبية؟ إلى متى؟ قال: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. إذن إلى متى يستمر في التلبية؟ حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. متى يوم النحر؟ يعني اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. يذهب الحجاج بعد أن يبيتوا بمزدلفة، يذهبون ويتوجهون إلى منى. لماذا يذهبون إلى منى؟ ليرموا الجمرات هنا، يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات. إذا رموا جمرة العقبة يتوقفوا عن التلبية. إذا رموا جمرة العقبة يتوقفوا عن التلبية. وهنا لما عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لما عبد الله بن مسعود رأى الناس لا يلبون لما أفاضوا من جمع، يعني من مزدلفة، يعني يتركون التلبية، فقال: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. إذن يقول وهو نازل من المزدلفة إلى منى يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك. فلا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة. واختلف أهل العلم هل تقطع التلبية مع أول حصار أو عند تمام الرمي. يعني يقطع التلبية الحاج عند أول حصاة يرميها يقطع التلبية، أو عندما ينهي السبع حصيات. ذهب الجمهور إلى القول الأول، وهو أنهم يقطعون التلبية عند أول حصاة. قال عند أول حصاة يقطعون التلبية، لما؟ لأنه سيبدأ بشيء آخر ألا وهو التكبير مع كل حصاة، فسيقول الله أكبر مع كل حصاة، كل ما يرمي حصاة يقول الله أكبر، سبع حصيات يسمي ويكبر، فعنده التكبير مع كل حصاة فيتوقف عن التلبية. وذهب بعض أصحاب الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إلى أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة، وهذا هو الأقرب لأن عليه الدليل. ابن عباس يروي عن أخيه الفضل ابن عباس، الفضل ابن عباس يا أخوان النبي أردفه من مزدلفة إلى منى، من المزدلفة إلى منى الفضل ابن عباس. طب ومن عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة ابن زيد. فمن عرفة إلى مزدلفة أردف النبي خلفه أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس يقول أخذت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، اسمع ماذا قال، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال يكبر مع كل حصاة، ثم قال ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، ثم قطع التلبية لم يقل مع أول حصاة، قال مع آخر حصاة، يعني مع آخر حصاة رماها قطع التلبية. طب كيف يلبي؟ قال يلبي ويكبر، هو يقول لبيك اللهم لبيك، وإذا مر رمى الحصاة يقول الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، إذا رمى الحصاء الله أكبر، فلا بأس، فيلبي ويكبر وينهي التلبية مع آخر حصاة يرميها. فالتلبية حتى يشرع في رمي الجمرات يوم النحر، يعني حتى ينهي رمي الجمرات يوم النحر. فيه حديث كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ركبت خلفه من عرفة إلى مزدلفة من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، مكان يقال له الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، طريق من الطرق إلى المزدلفة، قال فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء، قال فبال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أنه نزل فقضى حاجته. ويجوز أن تقول فلان ذهب إلى الخلاء فبال، لا بأس، وليس ولا هذا لا يناقض الحشمة أو الحياء. الناس طبعا هذه الأشياء يجعل فيها الكنايات، يقول لك بدي أذهب إلى الحمام، بدي أروح أقضي حاجة، بدي أريق الماء، أو بعض الناس يقول بدي أطير مي، يعني خلاص افهم بدي أفك وضوء، بكنوا فيها إيش كنايات. بعض يقول راعي الكونغرس، سموه الكونغرس هذا، قال أنا كنايات، يعني افهم لحالك. لكن يجوز أن يقول أنا ذاهب لأبول، لا يناقض الحشمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أسامة وهو من أدب الصحابة، من أشدهم أدبا، ويقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فبال، فبال، ولم يقل قضى حاجته أو قال فبال. ثم جاء على عليه الصلاة والسلام فصببت عليه الوضوء، الوضوء بالفتح مش الوضوء، الوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء عملية الوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، صببت عليه الوضوء، يعني صب عليه. ما حكم الاستعانة في الوضوء؟ ما حكم الاستعانة في الوضوء؟ ما حكم واحد أن يصب عليه؟ قالوا الاستعانة ثلاثة أقسام، أن يستعين في إحضار الماء وتقديمه إليه، فهذا جائز لا حرج فيه. واحد قلت له إذا سمحت أحضر لي ماء، ما عنده ماء، أحضر لي بريق ماء، لا بأس. أو قلت لأحدهم قدم لي إبريق الماء أو هات لي ماء من لحظة، استعانة في إحضار الماء، فهذا جائز ولا خلاف فيه. الثاني أن يستعين بمن يصب عليه، أن يستعين بمن يصب عليه. يقول الإمام النووي: فإن كان لعذر فلا بأس، وإلا فهو خلاف الأولى. إن كان لعذر فلا بأس، وإلا فهو خلاف الأولى. طب كيف فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه خلاف الأولى؟ قالوا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، حتى يبين لنا أنه يجوز أن تستعين بغيرك ليصب عليك. فعروة مغيرة بن شعبة صب على النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك، كذلك الربيع بن معوذ وأسامة هنا صب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مأمور بالبيان لأمته. فإنه يقول هذا يجوز أن واحد يصب عليك، لكن خلاف الأولى. إن كان العذر لا حرج، واحد مريض فصب عليه واحد لا بأس، لكن الأولى أن تتوضأ أنت بنفسك. قال القسم الثالث: أن يستعين بمن يغسل أعضاءه، مش يصب عليه، يغسل الأعضاء، فهذا يقول مكروه كراهة التنزيه، مكروه كراهة التنزيه، إلا أن يكون معذورا كمرض أو غيره. والأقرب والله أعلم أن هذا لا يجوز، لأن الوضوء الأصل فيه أن يباشر عبادة، والأصل فيه أن يباشرها بنفسه، إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون معذورا. واحد مريض جئت أنت صبيت الماء، واحد والده والدته مريضة صب الماء وغسل أعضاءها لا حرج، لكن أن يصب الماء ويغسل الأعضاء دون عذر إنه يقول مكروه. والأقرب أن يقول أن هذا لا يجوز، لأن الوضوء عبادة، والعبادة الأصل أن تباشرها بنفسك. فمن غسل، من غسل أعضاء غيره أو من غسلت أعضاؤه في الوضوء وهو غير معذور في الغسل، فهذا قد ارتكب أمرا غير جائز والله أعلم. فإذا صب عليه الوضوء وهذا لا حرج فيه، فتوضأ وضوءا خفيفا، خفف صلى الله عليه وسلم الوضوء. ما هي صفة الوضوء الخفيف؟ توضأ وضوءا خفيفا. إيش الوضوء الخفيف؟ مرة مرة، أو عدم الإسباغ فيه، عدم الإسباغ فيه، يعني أن توصل الماء لحد العضو دون زيادة، هذا وضوء خفيف. الإسباغ زيادة، يعني أنت تغسل الماء إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، فإذا زدت هذا إيش اسمه؟ إسباغ، إسباغ. كذلك تغسل الرجلين إلى الكعبين، إذا زدت هذا إسباغ. فالوضوء الخفيف أن تغسل إلى الحد المطلوب، أو أن تغسل مرة مرة. يجوز الوضوء مرة مرة؟ فهو بالبخاري: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، كله جائز. لو واحد توضأ مرة مرة، غسل وجهه مرة، يديه مرة، ورجليه مرة، يجوز. وكذلك لو غسل مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا فلا بأس، بل لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين يجوز. يعني واحد غسل وجهه مرة، غسل يديه مرتين، غسل رجليه ثلاث مرات، لا بأس. يعني بعض الأعضاء فعلها مرة ومرتين لا حرج في ذلك. قال: فتوضأ وضوءا خفيفا، قد توضأ وضوءا خفيفا. قال: ثم، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هنا ليستديم الطهارة، وفي هذا استحباب الوضوء للدوام على طهارة وإن لم يصلي به صلاة. يعني لو واحد لم يرد الصلاة يستحب دائما أن يبقى على وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فلو واحد لا يريد أداء عبادة، الأصل أن يحافظ على الوضوء، السنة أن يحافظ على الوضوء. النبي نزل توضأ وضوءا خفيفا وما أدى صلاة، ما أدى صلاة، إنما نزل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعدها فصلى. قال ثم قلت، يعني أسامة يقول الصلاة، الصلاة يا رسول الله، الصلاة يعني على الإغراء المقصود، أتريد الصلاة يا رسول الله، في رواية أتصلي يا رسول الله، يعني حانت الصلاة، الصلاة أي صلاة، صلاة إيش؟ المغرب، المغرب. إحنا الآن أسامة رد في النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن غاب قرص الشمس، خرج من عرفة بعد أن غاب قرص الشمس، أراد أن يتوجه إلى مزدلفة وخلفه أسامة ابن زيد، فحان وقت صلاة المغرب، الصلاة يا رسول الله. وفي هذا جواز تنبيه المفضول للفاضل، جواز تنبيه المفضول للفاضل، وأنه لا يطعن في الفاضل، بل فيه شيء مهم، تربية النبي للصحابة على قوة الشخصية. النبي ما علم الصحابة لا تبدي رأيك، لا تتكلم، فقط أنا أعطي الأمان أوامر وتسمع، لا، ما علمه، علمهم أن يبدوا آراءهم، أن يتكلموا. ولولا جرأة أسامة رضي الله عنه في هذا الباب، يعني أن النبي رباهم على هذا، ما قال له الصلاة والنبي يوحى إليه. يعني السؤال، هل أسامة أحرص على الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن مع ذلك يذكره بالصلاة، يذكره بالصلاة، الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني أسامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وظن أن النبي ربما نسيها لما أخرها عن العادة المعروفة، فقال الصلاة أمامك، يعني الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك، يعني في المزدلفة. ففي هذا استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة، يعني إذا فعل شيء خلاف العادة أن يذكره، أن يقول له أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، خلاف الأمر المعتاد. نحن معتادون أن نصلي المغرب في وقتها، فأين الصلاة الآن؟ فالنبي أرشده أن الصلاة ستكون في مزدلفة، قال الصلاة أمامه، وموضع الصلاة هنا في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة، صلى في جمع، صلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، صلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، وهكذا يفعل الحجاج، حجاج يوم الأحد يقفون بعرفة، ثم إذا غابت الشمس يتوجهون إلى مزدلفة، ولا يصلون المغرب بعرفة، إنما يصلون المغرب مع العشاء جمع تأخير، جمع تأخير. وهذا الجمع على الصحيح من أقوال أهل العلم نسك من أنساك الحج، نسك وليس لأجل السفر. يعني لو واحد سكان مكة، واحد من سكان مكة بيجمع ولا ما بيجمع؟ بيجمع. أقولك لو واحد من سكان مزدلفة بيجمع ولا ما بيجمع؟ هو ساكن بمزدلفة أصلا وذهب للحج وجاء في بات مزدلفة، يجمع المغرب والعشاء ولا ما يجمع؟ يجمع. لما؟ لأنه نسك وليس لأجل السفر. قال أسامة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، في رواية هنا الرواية الأخرى قال فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. قال فصلى المغرب، صلى صلاة المغرب، قال ثم أناخ كل إنسان بعيره، يعني أناخ كل واحد من الصحابة بعيره بعد صلاة المغرب، يعني بعد أن صلوا المغرب أناخ كل واحد بعيره. قال ثم صلى العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوالي بين صلاتي المغرب والعشاء، أليس كذلك؟ يعني صلى المغرب ثم بعد ذلك أناخ كل واحد منهم بعيره في منزله، يعني مش مباشرة صلى المغرب ثم أقم الصلاة فصلى العشاء، بعد صلاة المغرب هناك كان وقت فأناخ البعير، كل واحد أناخ بعيره، طبعا هذه أناخ كل واحد من بعيره تحتاج إلى وقت، ثم صلى العشاء. من هنا أخذ العلماء مسألة تكلمنا عنها في الجمع بين الصلاتين، هل يشترط في الجمع الموالاة بين المجموعتين؟